إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس المتمم للثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 90 وتنتهي بنهاية الآية 100 من سورة الأنبياء. في هذه الآيات الكريمة يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآيات الكريمة تجيء تعقيبا على قصص الأنبياء التي ذكرتها السورة. فبعد أن تحدث ربنا سبحانه عن الأنبياء موسى وهارون وعن إبراهيم وعن إسماعيل وعن إسحاق وعن لوط، وتحدث عن زكريا ويحيى وداود وسليمان وأيوب ويونس. بعد أن تحدث عن هؤلاء المرسلين جميعا قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. آخر آية كانت في درس الأسبوع الماضي هي قوله تعالى عن مريم العذراء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقبل أن نبدأ درس اليوم نحب أن نشير إشارة عابرة إلى قوله تعالى: وجعلناها وابنها آية. لم تكن مريم عليها السلام إلا آية، ولم يكن عيسى عليه السلام إلا آية، بل إن مريم وابنها عيسى آية واحدة. وجعلناها وابنها آية للعالمين. لم يجعل الله مريم إلها، ولم يجعل الله عيسى إلها، لم يجعل الله مريم ربا، ولم يجعل عيسى ربا. وهنا نتأمهل لنسأل سؤالا: كيف يمكن أن يجعل ربنا سبحانه وتعالى لنفسه ولدا، ولد لله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ هذا الولد عاش أين؟ على هذه الأرض. أحب أن نعرف شيئا عن هذه الأرض لنعرف قيمتها ولنعرف وزنها ولنعرف بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتخذ ولدا، ويستحيل أن يتخذ ذلك الولد على هذه الأرض بالذات. هذه الأرض كم تساوي؟ هذه الأرض واحدة من المجموعة الشمسية، من هذه المجرة التي نعيش فيها. في هذه المجرة نجوم يزيد حجمها عن حجم الأرض 25 مليون مرة كالجوزاء، والجوزاء واحدة من نجوم هذه المجرة التي نعيش فيها. وفي الكون ملايين لا تحصى من المجرات، بحيث قال علماء الفلك: لو أننا قدرنا هذه الأرض ذرة، لو أننا حسبنا أن هذه الأرض ذرة واحدة، فإن الكون المنظور يصبح بحجم الأرض كما هي عليه. يعني لو تصورنا الأرض ذرة، فإن الكون المنظور الذي استطاع الناس أن ينظروه بالتلسكوبات وبالمجاهر يصبح قدر هذه الأرض. فانظر كيف يكون وزن هذه الأرض أمام المرئي من الكون. وإذا استمرينا مع علماء الفلك فإننا نجدهم يقولون شيئا آخر أغرب: أن هذه الأرض بالنسبة للكون كله تعادل 1000 مليون. 1000 مليون لو تطورناها هباء فإن الكون يصبح 1000 مليون مرة أكبر من الأرض نفسها. إذن الأرض هباء، هذه الأرض ومن عليها هباء في كون الله، في ملكوت الله. أفيتصور بعض الناس أن الله سبحانه أراد أن يجعل له ابنا على هذه الأرض؟ ولماذا لا يكون ذلك الابن في مكان آخر أعلى من هذه الأرض أو أعظم من هذه الأرض؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. تصور، ومن في الأرض جميعا، ما قيمة هذه الأرض؟ هباء هباء. لو أننا تصورنا الكون يصبح قدر الأرض 1000 مليون مرة كما يقول إينشتاين في نظريته النسبية، 1000 مليون مرة قدر الأرض، لو تصورناها ذرة، لو تصورنا الأرض ذرة فإن الكون يصبح 1000 مليون مرة أكبر من الأرض بنفسها. إذن هذه الأرض هباء. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كلام مختصر جدا، وهكذا كلام العظماء دائما مختصر. أما الذين ليسوا بعظماء فإن كلامهم طويل وممطوط. لو أنك تسمع كلمات من رئيس دولة عظيمة فإنك تجد كلماته محددة، كلمات قليلة. أما إذا كان الإنسان تافها أو خفيف الوزن فإن الكلام يكثر بلا معنى وبلا فائدة. فتصور حينما يتحدث ملك الملوك سبحانه وتعالى العظيم الكبير الجبار المتعالي، حينما يتحدث في جمل مختصرة يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا جماع الأمر، إن هذه أمتكم أمة واحدة، إشارة إلى الأنبياء الذين مروا. هؤلاء الأنبياء الذين مروا لم يكن بينهم خلاف، لم يكونوا أحزاب، لم يكونوا جماعات منقسمة، لم يكونوا طوائف، لم يكونوا طرائق قددا، إنما كانوا أمة واحدة. والمطلوب من أتباع الأنبياء أن يكونوا على شاكلة الأنبياء فلا يتفرقون، وإنما يصبحون جماعة واحدة. وهنا نقول إن الأنبياء جميعا دعوا إلى دين واحد هو الإسلام، ودعوا إلى عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، وبشروا بإيمان واحد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، ودعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كل الأنبياء جاءوا بهذا وكل الرسل دعوا إلى هذا، إن هذه أمتكم أمة واحدة. وهذا التعبير يتكرر مرة ثانية في سورة المؤمنون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، في الآية 51 أو 52 من سورة المؤمنون. إن هذه أمتكم أمة واحدة، بعد هذا قال وأنا ربكم. أنا ربكم هذا هو العلم، فاعبدون هذا هو العمل. جملة مختصرة جدا، أنا ربكم فاعبدون. عيسى عليه السلام قال مثلها، قال وإن الله هو ربي وربكم فاعبدون، إن الله هو ربي وربكم. فالكلام مختصر فعلا، لكنه كلام عيسى عليه السلام ولذلك كان أطول. فلما تكلم ملك الملوك كان كلامه أوجز، أنا ربكم فاعبدون. قال علماء التفسير في تفسير كلمة عيسى عليه السلام وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، قالوا إنها جمعت الدين كله، والدين علم وعمل، فقوله إن الله هو ربي وربكم هذا هو العلم، وقوله فاعبدوه هذا هو العمل. ما معنى العلم هنا؟ حينما يقول الله أنا ربكم هذا علم، فاعبدون هذا عمل. ما معنى العلم؟ حينما يقول الله أنا الذي ربيتكم، فعلى كل عاقل أن يبحث في نفسه وفي الكون حوله ليدرس كيف رب الله الإنسان. وحينما رباني الله ورباك لم يرب كل واحد منا مستقلا طائرا في الهواء، وإنما ربانا على أرض هو الذي خلقها وأجرى لنا الرياح وخلق لنا الشمس وسخر لنا الشمس والقمر والبحار والأنهار. إذا أعد هذا الكون قبل أن يخلق آدم، ثم خلقه على أرض يسعى عليها ويسير في مناكبها ويأكل من رزق الله. إذا البحث في تربية الله لكل فرد منا وللبشرية كلها أمر يحتاج إلى علم. والأغبياء الجهلاء لا يدركون معنى ربوبية الله، لأن الأغبياء الجهلاء نظرهم محصور في المتع وفي الشهوات وفي اللذات، فهم لا ينظرون بعيدا ولا يفكرون كثيرا. أنا ربكم، هذا هو أساس العلم، فاعبدوه، اعبدوني، هذا هو أساس العمل. الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى ويوحدوه، يصلون له ويصومون. والصلاة والصيام ليست تأليفا يؤلف كل إنسان لنفسه صلاة، أو يؤلف كل إنسان لنفسه صياما، أو يختار كل واحد منا لنفسه منهجا في العبادة. فالله لم يتركنا سدى ولم يتركنا هملا، وإنما حدد سبحانه أسلوب العبادة. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلموا البشر كيف يعبدونه وكيف يوحدونه. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في هذه الآيات يبين الله سبحانه أن أمة الأنبياء واحدة. شيء هام جدا أرجو أن نتنبه إليه جميعا، حينما يقول الله سبحانه في آخر الآيات أو في الآية السادسة بعد المئة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما معنى هذا؟ اقرأ هذه الآية وهذه الآية: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثم يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه من أكبر المعجزات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر المعجزات أو من أكبر المعجزات. أين المعجزة أيها الناس في هذا الكلام؟ الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 25، كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن عاشوا في مصر أو فلسطين أو في الشام كله أو في العراق أو في الجزيرة العربية، هذا هو المكان الذي عاش فيه الأنبياء. جميع الأرض التي عاش فيها الأنبياء، وأرجو أن نفهم هذا وأرجو أن نحفظ هذا، جميع الأرض التي عاش فيها الأنبياء هي ممتلكات إسلامية محمدية، ممتلكات إسلامية. حتى في ظهور الضعف والانحطاط ما زالت ممتلكات إسلامية وستظل ممتلكات إسلامية. المكان الذي عاش فيه موسى في يد المسلمين، والمكان الذي عاش فيه عيسى في يد المسلمين، والمكان الذي عاش فيه إبراهيم في يد المسلمين، كل أماكن الأنبياء جعلها الله أمانة في يد الصالحين، في يد محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، أرض الأنبياء، يرثها عبادي الصالحون ويحرم منها. حتى الذين يزعمون تبعيتهم لهؤلاء الأنبياء يحرمون منها ولا يكون لهم فيها سلطان ولا يكون لهم فيها قيام، لأن هذه الأرض ميراثا ورثه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث لم يسجل في أماكن التسجيل الأرضية وإنما سجل من فوق سبع سماوات. ولقد كتبنا في الزبور، قال المفسرون إن الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود، وقال بعض المفسرين وإلى رأيه الأمين إن الزبور هو جميع الكتب التي نزلت من السماء، جميع الكتب التي نزلت من السماء، سواء التوراة أو الزبور أو الإنجيل أو القرآن وما عدا ذلك مما نعلم ومما لا نعلم.
كل هذه الكتب ثبت فيها ان الارض للمسلمين، ان الارض لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فاذا كان الزبور هو الكتب المنزلة على المرسلين جميعا، فما هو الذكر؟ الذكر هو اللوح المحفوظ. اذا فالقضية مسجلة، او هذا الامر وهذا الوعد مسجل في الكتب التي نزلت من السماء، ومسجل ايضا عند الله في اللوح المحفوظ في الكتاب العلي. وعلى هذا الاساس فان اي اكذوبة تقال من وجود شعب مختار او وجود ارض ميعاد او هذه الاكاذيب التي يدعيها الصهاينة فان هذا هراء وكذب، ومن صدقهم كان مغفلا على وتيرتهم، لان الحق والحقيقة ان الارض يرثها عبادي الصالحون، والواقع المشاهد يشهد لان هذه الارض ارض اسلامية في ايد اسلامية. واذا حدثت قطرات سقوط او تدهور للمسلمين فان هذه ازمة او مرض يعتري الامم ويعتري الشعوب ويعتري الدول، ولكن سيأتي يوم تصبح هذه الامة قوية فتية حاكمة متحكمة سيدة قوية قائدة مسيطرة بامر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، هكذا كان الانبياء امة واحدة، وهكذا ينبغي ان يكون اتباع الانبياء امة واحدة. ولكن ما الذي حدث؟ تقول سورة الانبياء وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون، وتقول سورة المؤمنين فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. انقسم اتباع الانبياء بحكم الكبر والحسد والمادة والرغبة في الدنيا وكنز الاموال والبحث عن الشهوات والرئاسات والظهور والاستمتاع، استمتاع التابع بالمتبوع واستمتاع المتبوع بالتابع، ومن هنا تفرق ورثة الانبياء او الذين يزعمون انهم ورثة الانبياء وسموا انفسهم باسماء ما هي موجودة حتى في كتبهم، سموا انفسهم باسماء مخترعة وغريبة حتى على كتبهم، هم سموا انفسهم هذه الاسماء ليفترقوا وليتميزوا. وليس الامر توقف عند اختلاف هذه المجموعات، وانما كل مجموعة انقسمت في داخلها الى طوائف واحزاب وفرق. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 70 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق امتي على 72 فرقة، كلهم في النار الا فرقة واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على ما انا عليه واصحابي. افترقت اليهود اولا، وافترقت النصارى ثانيا، ثم جاء مقلدة هذه الامة الذين ذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتبعون سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر طب خرب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ تقليد لليهود في كل شيء، تقليد في النصارى، تقليد للنصارى في كل شيء، حتى في التفرق، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب، فإن جحر الضب الخرب يصبح عندنا هو مهد الحضارة ومهد المدنية ومهد التقدم، ونقلدهم في كل شيء حتى في التفرق، ونسبقهم في هذه العادات المختلة المنحلة حتى إننا نسبقهم كثيرا. فإذا كان عندهم 70 طائفة أو 71 طائفة يصبح عندنا 72 طائفة او 73 طائفة على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطوائف ظهرت في الأمة الإسلامية، وكان بدء ظهورها أمرا ظنه بعض الناس عملا سياسيا مجردا. ظهرت الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا في شعاراتهم الحكم لله لا لك يا علي. ثم خرج بعد ذلك الشيعة الذين أخذوا يبالغون في علي ويبالغون في ولاية علي ويدعون الإمرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وأخذوا يتجرؤون على الخلفاء الراشدين على أبي بكر وعمر وعثمان، وظننا أن الأمر أمر سياسي ينتهي عند هذا الحد. فالخوارج خرجوا لعمل سياسي، والشيعة بدأوا بأسلوب سياسي، ولكن الأمور أخذت تتطور وأخذت شكلا دينيا يحاول تأويل النصوص ووضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقسمت الخوارج على نفسها إلى فرق، وانقسمت الشيعة على نفسها إلى فرق، بين شيعة معتدلين وشيعة بلغ بهم الأمر أن أله عليا وادعوا أنه هو الله وأله الحاكم بأمر الله وعبدوه وقالوا في البسملة باسم الحاكم الله الرحمن الرحيم، والحاكم هو هذا الخليفة الفاطمي المجنون الذي تعبده فرق من الشيعة، وأقاموا مسجده في السنوات الأخيرة وشيدوه في شارع المعز لدين الله الفاطمي أو المذل لدين الله. وتقطعوا أمرهم بينهم، تقطعوا أمرهم، وتأمل قوله تقطعوا، أصبح الأمر الواحد مقطعا، أصبح الأمر الواحد ممزقا، أصبحت كل فرقة تلعن أختها وتكفرها، وأصبحت الجماعة الواحدة ممزقة في كل مكان، حتى حل بهم ما حل من ضعف وهوان واستكانة وانحطاط وتأخر وتخلف علمي وعمراني وثقافي وسياسي وأدبي، وأصبحوا في جنب الحياة وفي آخر الحياة. وتقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون، ونجد أن العالم الآن يعاني من التمزق ويعاني من التفرق في كل ناحية. فرق الدول مختلفة، الدول أصبحت تكتلات سياسية، وكل تكتل سياسي يهدد التكتل الآخر. الشعوب المتجاورة متناحرة ومتقاتلة، والشعوب المتباعدة يهدد بعضها بعضا بالحرب الباردة أو الحرب الساخنة. وهناك مذاهب سياسية مختلفة، ونظريات سياسية مختلفة، ونظريات في الحكم مختلفة، ونظريات في القوانين والدساتير مختلفة، ونظريات في الديمقراطية وأسلوب الحكم مختلفة. كل هذه الاختلافات السياسية يعاني منها العالم. وهناك الخلافات الدينية وهي كثيرة ومتشعبة، فالأرض الآن يعيش عليها آلاف الأديان بين وثنية وكتابية، والإسلام أو أهل الإسلام منقسمون على أنفسهم، ولم يبق منهم إلا طائفة، هذه الطائفة واحدة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. كيف نبدأ الإصلاح؟ هذا السؤال مطروح على أهل الأرض كلها، فعقلاء أهل الأرض يبحثون عن حل. كيف نعالج هذه الخلافات أو نعالج هذا التمزق الذي يعاني من العالم والذي حول رغيف الخبز إلى طلقة مدفع؟ كيف نعالج هذا؟ وبحثوا، ولكنهم نظروا إلى الأمر نظرة سياسية بحتة، فأقاموا تكتلات جديدة أضافت للعالم تفرقا جديدا، أقاموا عصبة الأمم، وانهارت عصبة الأمم وثبت فشلها. ثم أقاموا منظمة الأمم المتحدة التي ثبت بما لا يقبل الشك فشلها الذريع بمؤسساتها كلها، سواء كانت مؤسسات سياسية أو مؤسسات للعدل او مؤسسات للثقافة او مؤسسات لدراسة الطفولة والمرأة، كل هذه ثبت فشلها. ولم تستطع الامم المتحدة ان تجمع العالم، بل اصبحت هي تعاني من التملصقات وتعاني من العار الذي لم تشهد له البشرية مثيلا، وهو عار البلطجة الذي يسمى بلغة الامم المتحدة حق الفيتو، والذي يعطى لخمسة من البلاطجة الذين يعيشون في هذه المنظمة العالمية. ان هؤلاء الناس غفلوا عن طبيعة الحل. ان اول حل يمكن ان يحل مشكلة الانسان ليس هو الحل السياسي، وليس هو الحل الثقافي، وليس هو الحل الاقتصادي، وليس هو الحل الاجتماعي، وليس هو الحل القانوني. كل هذه الامور ما دامت صناعة بشرية فانها لا تصلح لحل مشكلة الانسان. انما القادر وحده على حل مشاكل الانسان هو الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب لهذا، وما زال بين ايدينا نص كلام الله، وهو اصدق واحق وادق واوثق من منشورات الامم المتحدة التي تخرج على العالم في اليوم الواحد ما يقرب من 500,000 تلسكوب يوميا من الكلام الفارغ الذي لا معنى له ولا غناء فيه، وانما هو غثاء كغثاء السيف. ان القرآن الكريم هو وحده النص الصحيح الدقيق الباقي، والذي يمثل كلمة الله او كلمة الخالق الى المخلوق، وفيه هداية الله للبشر، وليس هناك نص يزاحم هذا الكتاب على الاطلاق. اذا ما دامت البشرية تعرف ذلك، واحب ان اقول لكم ان البشرية كلها تعرف هذا المعنى، واذا اردت ان تفهم هذا حق الفهم فادرس البشرية قبل تاريخ البشر قبل نزول القرآن وتاريخ البشر بعد نزول القرآن، لتعلم ان البشرية كلها استفادت من نزول القرآن الكريم. ولهذا يقول الله سبحانه في الآية السابعة بعد المئة من درس اليوم: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لم يكن رحمة للمؤمنين ولكن رحمة للعالمين، نقلهم من الظلمات الى النور بامر الله وبهدي الله. استفاد العالم كله، استفادت اوروبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومن دين محمد. كل اثارة للخير في هذه الارض فانما اساسها محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة الخاتمة التي نزلت عليه. واذا كانت كلمة خاتم النبيين تعني انه اخر النبيين، فارجو ان تتأملوا لماذا اختار الله لفظ خاتم ولم يختار لفظ اخر الانبياء. لم يقل انك اخر الانبياء، وانما قال خاتم. والرسول قال عن نفسه: انا خاتم الانبياء، يعني علامة مميزة بصمة على التاريخ البشري كله. فما من وجه من وجوه الخير سواء كان سياسيا او اقتصاديا او عمرانيا او ثقافيا في هذه الارض كلها الا وعليها بصمة محمد صلى الله عليه وسلم. لان البشرية قبل محمد كانت غارقة في الظلمات، كانت غارقة في الظلام، كانت غارقة في الانحراف. اوروبا سواء دينيا او سياسيا كانت ساقطة، كانت ساقطة جدا. رجال الدين في اوروبا كانوا يدخلون على المرأة قبل ان تزف الى زوجها. كل هذا ثابت في تاريخ القرون الوسطى، وفضائح القرون الوسطى لا تعد ولا تحصى ولا تستقطى، لولا ان الاسلام هز اوروبا هزا من الشرق عن طريق الحروب الصليبية ومن الغرب عن طريق الاندلس. فافاقت اوروبا النائمة في سباتها واخذت تتعلم عن المسلمين علوم الحضارة والثقافة والفلسفة والدين، كل هذا اخذته. فابتدأت اوروبا عصر الثورات، الثورات التي اجتاحتها والتي غيرت مسيرتها. وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون، كل الينا راجعون. ويا ويل الذين يرجعون الى الله وهم متهمون بتفريق صفوف الموحدين. ان تفريق صفوف الموحدين جريمة لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. ان الذين يقومون بتفريق صفوف المسلمين هم ائمة الضلال، أئمة الضلال هؤلاء هم الذين خافهم رسول الله على هذه الأمة، وقال إن أخوف ما أخافه على أمتي كل منافق عليم اللسان. المنافقون علماء الألسنة، هم أخطر شيء على هذه الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الأئمة المضلين الذين يضلون الناس، وقال إنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء هم خطباء الفتنة وعلماء الفتنة وأئمة الفتنة، كل واحد منهم قائم على باب من أبواب جهنم يدعو إليه ويحرض الناس على الدخول فيه. هؤلاء سيرجعون إلى الله سبحانه، ويا ويلهم حينما يرجعون إلى الله وهم متهمون بتفريق الصفوف، صفوف الأمة، والصفوف تتفرق كل يوم. كل يوم تنشأ طائفة، كل يوم تنشأ فرقة، وتتكاثر الفرق، تتكاثر الفرق، وكل فرقة تعتز بنفسها، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إعجاب كل ذي رأي برأيه، وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر الكافة. حينما يصبح كل إنسان معجب برأيه الشخصي، هذا هو أساس الشر. حينما يتكلم الناس إلى الناس بآرائهم الشخصية، هذا أساس الضلال. إنما لو التزم الناس بالقرآن الكريم ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت هناك فرقة ولا اختلاف. إنما تحدث الفرقة والاختلاف حينما تدخل الأهواء الشخصية والأغراض الشخصية، وكل حزب كما قال الله بما لديهم فرحون، يصبح كل حزب فرح. فرئيس الحزب الفلاني أو الهيئة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو الطريقة الفلانية يفاخر بأن طريقتي كبيرة ويطلق عليها اسمه: الطريقة الفلانية، الطريقة الفلانية، الحزب الفلاني، وهكذا يطلق اسمه على الطريقة ويفاخر هو ويفاخر أتباعه بأن طريقتهم أكبر من الطريقة الفلانية وأكثر انتشارا وذيوعا، كأن الكثرة لها قيمة عند الله. إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الكثرة أبدا. والله سبحانه وتعالى قد قال عن الكثرة، قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. أكثر أهل الأرض ضالين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الأكثرية دائما على شر، والأكثرية على ضلال، لكن القلة المؤمنة الشاكرة قال الله عنها: وقليل من عبادي الشكور. وقال عن المؤمنين: وقليل ما هم. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عزم إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. انظر إلى كرم الله سبحانه، كرم الله سبحانه أنه قال إن الذين يعملون الصالحات بشرط أن يكونوا مؤمنين. إذن فدخول الجنة يشترط فيه أمران: الأمر الأول عمل الصالحات، لم يقل أن يعمل عملا صالحا، إنما أن يعمل كل الصالحات ويدخل من أبواب كل الصالحات، يصلي ويزكي ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر ويصابر، وكل هذه الأبواب يدخلها. لا تقبل أبدا إلا بشرط الإيمان، والإيمان لا يقبل أبدا إلا إذا كان على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان المثالي هو إيمان رسول الله، والعمل المثالي هو عمل رسول الله، والرسول القدوة واحد، واحد فقط محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لنا قدوة إلا واحد، حتى لا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم، كل هؤلاء بالنسبة لنا القدوة هو محمد. ولقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وجمع الله هدايات الأنبياء كلها في رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكامل في كل الصفات، كامل في عقيدته، عقيدة كاملة، عبادة كاملة، أخلاق كاملة، سنة كاملة، هدي كامل، ممارسة للدنيا بوعي، ورغبة في الآخرة بوعي. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان عيسى حيا لكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا لكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان النبيون جميعا أحياء لكانوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أولم يصلي بهم إماما يوم الإسراء؟ كلهم صلى وراءه، كلهم صلى بصلاته هو صلى الله عليه وسلم، وكلهم أقدم منه، وكلهم من أبوته وعمومته، ومع ذلك كلهم صلى وراءه، صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لا يقبل الله إيمان عيسى لو عاصر محمدا فلم يتبعه، ولا يقبل الله إيمان موسى لو عاصر محمدا فلم يتبعه. لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لا يجد طريقا أبدا إلا أن يتبعني ويكون من أتباعي ويحارب معي ويقاتل معي. من غير وبدل، من رضي بالشرك وجانب التوحيد، كان عيسى عليه السلام يحمل سيفه مع محمد صلى الله عليه وسلم، وكان موسى عليه السلام يحمل سيفه ويجاهد وراء محمد صلى الله عليه وسلم كجندي من جنوده. أتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، انظر، فلا كفران لسعيه. لا كفران، الله سبحانه وتعالى لا يكفر بك، بل إن الله يشكرك. ربي شكور، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. إن ربنا شاكر لأعمالنا غير كافر بأعمالنا. انظر انظر، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران. مش هنكفر، ربنا مش هيكفر بيه، لكن انت بتكفر بيه. ربنا بيشكرك لكن انت ما بتشكروش. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون.